بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا ولا زال مستمرا في الحديث حول أحكام السعي، وقد ذكرنا في الدرس السابق جملة من الأمور المعتبرة فيه، وذكرنا مثلا اعتبار النية، وقلنا كما تقدم في بحث الطواف أن النية المعتبرة بمعنى قصد الفعل وكونه بمعنى قصد الفعل وكونه عن قربة كما قدمنا في الطواف. أشرنا أيضا إلى أنه لا يعتبر في السعي ستر العورة، وكذلك ذكرنا أن الطهارة من الحدث أو من الخبث غير معتبرة في أثناء السعي. ذكرنا أخيرا أن الموالاة في السعي معتبرة أم لا، وإن كان المذكور في كلمات الأصحاب أن الموالاة غير معتبرة في السعي، لكن ليست بمعنى الفصل الطويل، وإنما المعتبر الموالاة التي تحفظ الهيئة الاتصالية بين أجزاء السعي بعضها مع بعض، بحيث لا يقال انتفاء أو لا يقال بانتفاء صورة السعي. تعرضنا أيضا إلى أنه لا يعتبر أن يكون السعي مشيا على القدمين، بل يجوز السعي راكبا كما يجوز السعي مشيا. ذكرنا أيضا اعتبار السير من الطريق المتعارف، وأن لا يكون بنحو القعقرة إلى آخر. هذه جملة الأحكام التي تم التعرض إليها في الدرس السابق، وقد كان الحديث عنها مفصلا فلا حاجة للإعادة. بقيت عندنا بعض الفروع المرتبطة بالساعي لا بأس بالحديث عنها. من الفروع المعتبرة في الساعي الفرع العاشر، ذكر المصنف: أو هل يجوز لمن طاف بالبيت 7 أشواط وصلى ركعتي الطواف اليوم أن يؤخر السعي إلى الغد، بمعنى أن يكون بين السعي وبين الطواف فصلا زمنيا قد يصل إلى يوم كامل؟ طاف صباح اليوم بالبيت 7 أشواط، سعى بين الصفا والمروة، فهل يجوز له أن يعمد إلى تأخير السعي إلى غد فيسعى يوم غد بين الصفا والمروة أم لا؟ لا يجوز له أن يؤخر السعي من اليوم إلى الغد. هذا جانب. جانب آخر، إذا قلنا بجواز التأخير فإلى أي مقدار يجوز التأخير؟ هل أن التأخير الجائز ينحصر في جواز التأخير من الصباح إلى الليل مثلا، أو من الليل إلى الصباح فلا يجوز التأخير بأكثر من هذا المقدار، أم لا؟ ليس هناك تحديد لجواز التأخير. أولا، لا يجوز تأخير السعي من اليوم إلى الغد، فلو سعى اليوم بين الصفا والمروة لو طاف اليوم بين الصفا والمروة لا يجوز له أن يعمد إلى تأخير السعي إلى يوم غد فيسعى في اليوم التالي. عدم جواز التأخير إلى يوم الغد هو مقتضى صحيحة العلاء بن رزين الوارد عن أحد الإمامين الباقرين عليهما السلام، إما الصادق وإما الباقر. لم أحضر معي كتاب الوسائل، فسوف أقرأ الروايات من خلال الكتاب متن المصنف. عن العلاء فصحيحة العلاء بن غزين عن أحدهما عليهما السلام: سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا، يعني تعب، انتهى من الطواف وقد تعب، أيؤخر الطواف يعني السعي، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد، يعني ينتظر من اليوم إلى غد، اليوم قد طاف بالبيت 7 أشواط وصلى 2 ركعتي الطواف، فهل له أن ينتظر إلى يوم الغد فيسعى يوم غد بين الصفا والمروة؟ فقال: لا. فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: لا. قوله لا نهي، وقد قرأنا في الأصول أن النهي دال على إما الفساد أو الحرمة أو المانعية، بالنتيجة المستفاد حينئذ عدم جواز تأخير السعي بين الصفا والمروة من يوم إلى يوم آخر، وإن كان بسبب التعب الحاصل عند الإنسان. الفرع الثاني في هذه المسألة: بناء على عدم جواز التأخير من اليوم إلى اليوم الآخر، فهل يجوز التأخير مثلا من النهار إلى الليل أم لا يجوز التأخير أيضا حتى من النهار إلى الليل؟ في مقام الإجابة نقول بأنه يجوز تأخير السعي بين الصفا والمروة من النهار إلى الليل. ما هو الدليل على ذلك؟ نقول في المقام: لا يوجد عندنا دليل اجتهادي، يعني لا يوجد عندنا نص قرآني ولا يوجد عندنا نص معصومي، وليس في البين إجماع أو سيرة عقلاء، فعليه نشك أساسا في جواز تأخير السعي بين الصفا والمروة إلى الليل، نشك، فهذا من موارد الشك في التكليف. لما كان من موارد الشك في التكليف يكون مجرى لأصالة البراءة لما تكرر عندنا غير مرة من أن موارد الشك في التكليف هي مجرى لأصالة البراءة. هذا طبعا بناء على عدم وجود دليل اجتهادي، كما قلنا لا يوجد دليل اجتهادي لا خاص ولا يوجد إطلاق في الدليل الاجتهادي، فعندها سوف نعمد إلى الرجوع إلى الأصل العملي، والأصل العملي كما عرفنا يقضي بذلك. طيب، لو لا، هذا بناء على عدم ثبوت، لكن يوجد في المقام إطلاق لدليل اجتهادي يمكن الاستناد إليه. ما هو الإطلاق؟ صحيحة محمد بن مسلم: سألت أحدهما عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ قال: نعم. إني سألت أحدهما عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ قال: نعم. إني هذه الرواية في الحقيقة مطلقة، هذه الرواية مطلقة، مقتضى الإطلاق رجل عن رجل طاف بالبيت فأعيا يؤخر الطواف بين الصفا والمروة، يؤخر الطواف بين الصفا والمروة من النهار إلى الليل، من اليوم إلى يوم الغد، من اليوم إلى مدة أسبوع، هذا كل إطلاق يتحمله تعبير الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، أو تعبير السائل عفوا، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ وجواب الإمام عليه السلام: نعم، هذا الإطلاق قاضي بجواز التأخير. لكن بقرينة صحيحة العلاء بن غزين التي تقدمت، والتي تضمنت المنع من تأخير السعي من يوم إلى يوم غد أو من اليوم إلى يوم غد، نصت على أن السعي لا يؤخر من اليوم إلى يوم غد. إذن في البين نوع تعارض بين الصحيح الذي دل على عدم جواز تأخير السعي من اليوم إلى يوم الغد، وبين الصحيح الذي دل على جواز التأخير مع الإعياء مطلقا. مقتضى التوفيق والجمع العرفي بين الصحيحين هو تقييد الإطلاق المتصور في صحيحة محمد بن مسلم بصحيحة علاء بن رزين، فيقرر حينئذ أن جواز السعي أو أن جواز التأخير إنما يكون حال عدم كونه من يوم إلى يوم، يعني جواز التأخير في 24 الساعة الأولى، فلا يؤخر من يوم إلى يوم، فلو كان يسعى في النهار يجوز له التأخير في الليل. يعني بقرينة صحيحة العلاء بن رزين تضيق الدائرة في صحيحة محمد بن مسلم، فلا يلتزم بجواز التأخير مطلقا، وإنما يلتزم بجواز التأخير في خصوص هذا الحال دون البقية. صار واضح؟ خب، الكلام بعد ذلك في فرع ثالث بناء على جواز التأخير من النهار إلى الليل مثلا. يقع البحث في أن جواز التأخير هل هو جائز مطلقا سواء كان مضطرا نتيجة إعياء وتعب أم كان غير مضطر أم لا. جواز التأخير إنما يكون حال الاضطرار، فما لم يكن مضطرا فلا يكون حينئذ التأخير جائزا، يعني معلق على حالة الإعياء والتعب والمرض. فما لم يكن مريضا أو ما لم يكن لديه إعياء وتعب فلا يكون مورد للبناء على جواز التأخير. في مقام الإجابة نقول بأن الصحيح أن جواز التأخير مطلق غير مقيد بما إذا كان هناك إعياء وتعب. لو قال قائل بأن صحيحة محمد بن مسلم والتي دلت على جواز التأخير تضمنت الإعياء فيكون بمثابة القيد المانع من انعقاد إطلاق في المقام، نجيب عن ذلك فنقول بأن صحيحة محمد بن مسلم وإن كانت مشتملة على كلمة الإعياء إلا أن هذا القيد قد ذكر في كلام السائل ولم يذكر في كلام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ما دام مذكورا في كلام السائل دون كلام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لا يمكن التمسك به، لأنه لو كان في كلام الإمام قلنا بأن الإمام في مقام البيان للموضوع والحكم والمتعلق، فبالتالي يمكن التمسك بالمفهوم. أما مع كون الكلام وارد في لسان السائل لا، لأن السائل لربما جاء به يعتقد أن له مدخلية في الجواب مع أنه لا مدخلية له. وقد مثلت لذلك غير مرة بالمثال التالي، لو جاء السائل فقال للإمام كنت أصلي صلاة الظهر في المسجد منفردا فشككت بين الثالثة والرابعة. لو لاحظت السائل ذكر مجموعة من القيود في سؤاله، أولا أن الصلاة في المسجد وليست في المنزل، اثنين أن الصلاة صلاة فرادة وليست صلاة جماعة، ثلاثة أن الصلاة صلاة الظهر وليست العصر أو العشاء، فلو جاء الإمام فأجاب ابني على الأربع وأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، هل يمكن القول بأن هذا الحكم مختص بما إذا كانت الصلاة فرادة في المسجد في صلاة الظهر فلا يشمل ما إذا كان الصلاة مثلا في صلاة المغرب أو في صلاة العشاء عفوا أو في صلاة العصر وكانت الصلاة في المنزل؟ لا، ما له علاقة ذا المعنى. هذا المعنى، هذه الكلمات أو القيود التي وردت في لسان السائل ليست لها مفهوم ولا مدخلية لها في الجواب الصادر عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فعليه لا يعول عليها. بل لو رفعنا اليد عن كل ما ذكرنا قلنا بأن قيدية الإعياء إنما هي من مفهوم الوصف وقد ذكروا في الأصول أن الوصف لا مفهوم له، فلا مجال للالتزام بقيديته. عليه النتيجة إذا شككنا في أن جواز التأخير معلق على ما إذا كان في البين إعياء أو تعب، أم جوازه مطلقا، سوف نرجع إلى الأصل، والأصل قاض بالبراءة عن قيدية أي شيء من هذه القيود فيثبت المطلوب. من الفروع التي تعرض لها المصنف مسألة التالي: هل أن الزيادة في عدد الأشواط بالنسبة للسعي مبطلة، أم أن الزيادة لا توجب البطلان؟ تقدم منا فيما مضى أن المعتبر سعي الإنسان بين الصفا والمروة 7 أشواط. عليه لو زاد الإنسان في سعيه فبدل أن يسعى 7 أشواط سعى 8 أو سعى 9، فتارة تكون الزيادة زيادة عن عمد، وتارة تكون الزيادة زيادة عن جهل. إذا كانت الزيادة زيادة عمدية فما هو الحكم حينئذ؟ وإذا كانت الزيادة زيادة سهوية فما هو الحكم حينئذ؟ أما إذا كانت الزيادة زيادة عمدية فلا ريب ولا إشكال في بطلان السعي حينئذ. ويدل على ذلك صحيحة عبد الله بن محمد التي تقدمت في زيادة الطواف، تقدمت صفحة 458-459 عن أبي الحسن عليه السلام: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة، إذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي. تقريب الاستدلال، لاحظوا، إذا زدت عليه الطواف المفروض مثل الصلاة المفروضة، فكما أن الزيادة عمدا في الصلاة المفروضة توجب بطلان الصلاة المفروضة، كذلك الزيادة عمدا في الطواف توجب بطلان الطواف. وقد ذكر أن السعي كالطواف، بمعنى كما أن الزيادة المفروضة في كما أن الزيادة العمدية في الطواف موجبة لبطلان الطواف، كذلك الزيادة العمدية في السعي موجبة لبطلان السعي. طبعا كما ذكرنا بالنسبة للطواف، نذكر أيضا بالنسبة للسعي أن الصحيحة مطلقة، فلا يفرق بين كون الزيادة شوطا كاملا أو أكثر من شوط أو أقل من شوط، تمام المدار على أنه تتحقق الزيادة في الساعي سواء كانت شوطا أكثر أو أقل، لا فرق في ذلك. أشرنا فيما مضى إلى أنه قد يتوقف في هذه الرواية من حيث السند، وذلك على أساس أن عبد الله بن محمد مردد أو مشترك بين الثقة وغيره، والاشتراك موجب لسقوط الخبر عن الاعتبار. لكن ذكرنا بأن الذي يروي عن الإمام الرضا عليه السلام وهو المعروف مردد بين اثنين كليهما ثقة، لا مانع من الالتزام بالرواية. إذن طبعا هذا الكلام إذا كانت الزيادة زيادة عمدية، إنما الكلام لو كانت الزيادة زيادة سهوية فما هو الحكم حينئذ، أو عفوا زيادة عن جهل فما هو الحكم حينئذ؟ يقول المصنف بأن الزيادة في عدد الأشواط إذا كانت عن جهل فلا تكون مبطلة للطواف، وذلك تمسكا بصحيحة هشام بن سالم والتي سبقت في إثبات عدد الأشواط وأنها 7، صفحة 466. صحيحة هشام بن سالم: سعيت بين الصفا والمروة انا وعبيد الله بن راشد، فقلت له تحفظ علي، فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا، فاتممنا 14 شوطا، فذكرنا لابي عبد الله عليه السلام فقال قد زادوا على ما عليهم، ليس عليهم شيء. لاحظوا، تحفظ علي، فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا، فاتممنا 14 شوطا. هني الزيادة زيادة عن جهل، لما كانت الزيادة عن جهل الامام عليه السلام قال قد زادوا ما عليهم ليس عليهم شيء، فيستفاد لنا حينئذ ان الزيادة عن جهل لا تضر بصحة الساعي. الكلام بعد ذلك فيما اذا كان الساعي بين الصفا والمروة يسعى، واثناء الساعي حصل له شك في عدد الاشواط، فهل يا ترى ان الشك في السعي كالشك في الطواف، اذ ذكرنا فيما مضى ان الشك في الطواف في الواجب طواف الفريضة موجب لبطلان الطواف، فهل ان الكلام ايضا هذا جاري بالنسبة للساعي، فيقال بان الشك في السعي الفريضة في سعي الفريضة موجب لبطلان السعي ايضا، ام يقال لا لان الشك في الساعي لا يوجب البطلان، بل تكون الوظيفة في الساعي كالوظيفة في الصلاة وهي البناء على الاكثار. يجيب المصنف فيقول بان الشك في عدد الاشواط مبطل للسعي، كما هو الشك في عدد الاشواط بالنسبة للطواف، فكما ان الشك في عدد الاشواط للطواف موجب للبطلان، كذلك الشك في عدد الاشواط بالنسبة للساعي موجب للبطلان. وهذا الحكم لم يعرف فيه خلاف بين اصحابنا، واستفادته من النصوص ممكنة، إذ يمكن أن يستفاد من خلال صحيح سعيد بن يسار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل متمتع سعى بين، طبعا يعني يحج حج التمتع، سعى بين الصفا والمروة 6 أشواط، ثم رجع إلى منزله وهو يرى يعتقد أنه قد فرغ منه وقلم أظافيره وأحل، ثم ذكر أنه سعى 6 أشواط، فقال لي يحفظ أنه قد سعى 6 أشواط، فإن كان يحفظ، طبعا فقال لي يعني أجاب الإمام عليه السلام، أجاب الإمام يحفظ أنه قد سعى 6 أشواط، يسأل الإمام هل يطمئن أو يحرز أنه سعى 6 أشواط، فإن كان يحفظ أنه قد سعى 6 أشواط فليعود وليتم شوطا وليرق دما، طبعا ليعود يعني ليرجع لعدم اعتبار الموالاة وإلا بانتفاء الصورة الاتصالية، يعود ويأتي بالشوط السابع، يعني الإمام يقول له إذا كان متيقن أنه قد سعى 6 أشواط فعليه أن يعود ويأتي بالشوط السابع ويتم سعيه ولا يضر، لكن طبعا عليه يرق دم. زين، طبعا الدم اللي يريقه بسبب قضية التقصير، لأنه قال قلما أظافيره، وليرق دما، فقلت دم ماذا؟ قال بقرة. قال وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى 6 أشواط، يعني شاك 6 7 5، فليعد يرجع الى البيت، فليبتدئ السعي يعني يعيد من جديد حتى يكمل 7 أشواط، ثم ليرق دم بقرة. طبعا على اساس ان قوله وان لم يكن حفظ انه قد سعى 6 أشواط اشارة الى انه شاك لا يحرز هل انه سعى 6 أشواط ام انه سعى اكثر ام انه سعى اقل، ما دام شاكا غير محرز لمقدار الساعي او مقدار الاشواط التي سعاها فعندها يبني على بطلان الساعي. الكلام في فرع اخر، لو حصل الشك لكن بعد الفراغ من العمل، يعني ان الشك لم يكن في اثناء اداء العمل، بعدما فرغ من العمل بانيا على انه قد اتم 7 اشواط شك في انه هل سعى 7 اشواط ام انه لم يسع 7 اشواط. اذا كان شكه بعد الفراغ من العمل ففي مثل هذه الحالة لا يعتنى بهذا الشك، وذلك لجريان قاعدة الفراغ التي نستفيدها من موثقة محمد بن مسلم كما قدمنا ذكرها غير مرة، وهي كلما شككت في شيء كلما شككت فيه مما قد مضى فأمره كما هو، وحينئذ لا إشكال ولا ريب إذا أتم السعي وقصر ثم شك بعد ذلك في الساعي يكون شكه بعد الفراغ، يعني تحقق الفراغ وعندها يكون الشك شكا بعد الفراغ، لما كان الشك شكا بعد الفراغ يبنى على صحة العمل بمقتضى موثقة بن مسلم. اما اذا شك طبعا قبل التقصير، يعني فرغ من السعي وقبل ان ينصرف من المسعى وقبل ان يقصر، ففي مثل هذه الحالة هل يقال بان هذا الشك شك بعد الفراغ ايضا، ام يقال بان هذا الشك ليس بعد الفراغ؟ عندنا صورتان، تارة يفرغ من الساعي ولا زال باقيا في المسعى وبعد لم يقصر، فهل يقال ان هذا شك بعد الفراغ ام لا؟ صورة ثانية، ان يكون قد فرغ من السعي وانصرف من المسعى وقصر، قلنا هذا لا اشكال ولا ريب في انه من الفراغ. صورة ثانية او الثالثة ان صح التعبير، ان يكون فرغ من السعي وانصرف قبل ان يقصر، يعني خرج من المسعى لكن بعد لم يقصر، هل يقال بتحقق الفراغ؟ يقول المصنف في الصورة الاولى قد يقال بتحقق الفراغ، وان المورد من صوريات الشك بعد الفراغ ايضا، وهذا القول وجيه بناء على تقدير فوات الموالات المعتبرة كما بينا بين اشواط الساعي. اما اذا فرضنا عدم فوات الموالات المعتبرة بين اشواط الساعي لا ريب ولا اشكال في عدم تحقق فراغ، فيكون شكا في المحل يستوجب البطلان لا بد من الإعادة. انتهى الحديث الى هنا في الساعي. يقع الامر او يقع الحديث في واجب اخر من واجبات عمرة التمتع، وهو التقصير. فذكر المصنف ان المعتمر عمرة التمتع بعد ان يفرغ من اداء الساعي يجب عليه ان يعمد الى التقصير. اما اصل وجوب التقصير في عمرة التمتع فهو من ضروريات الدين، وكون التقصير بعد الساعي ايضا من ضروريات الدين، تدل عليه صحيحة معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: اذا فرغت من سعيك وانت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ومن لحيتك وخذ من شاربك وقلم اظفارك وابق من اهل حجك، فاذا فعلت ذلك فقد احللت من كل شيء. طبعا هذه الرواية او الصحيحة دلالتها على اعتبار التقصير واضحة، وايضا دلالتها على اعتبار التقصير على ان التقصير لا يتحقق الا بالاخذ من جميع ما ذكره الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وذلك بالأخذ من الشعر وبالأخذ من اللحية وبالأخذ من الشعرب وبالأخذ من الإظفار. هذا مقتضى ظاهر هذه الصحيحة. لكن عندنا جملة من الصحاح يدل بعضها أو تدل على أن التقصير المعتبر إنما هو تقصير في بعض دون بعض، يعني يكتفى ببعض التقصير، فلو قصر من شعره كفى، من لحيته مثلا كفى، من شاربه مثلا كفى، من أظافره كفى، مثل صحيح الجميل بن دراج وحفص بن المقتري وغيرهما عن أبي عبد الله عليه السلام قال: محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض، يعني قصر من رأسه مثلا قال يجزي. فإن هذه الرواية الدالة على الاجتزاء في التقصير من بعض ما يقصر منه توجب التصرف في ظهور أو في دلالة صحيحة معاوية بن عمار، فتكون محمولة حينئذ على الاستحباب والأفضلية وليست محمولة على الوجوب واللزوم. طبعا وفقا لهذا الأمر نقرر بأنه يجزي التقصير من أي أقسام الشعر، من شعر الرأس أو شعر اللحية أو شعر الشارب أو الأظفار أيضا، زين، كل ذلك استنادا لصحيح الجميل وحفص بن المقتري الدالة على ذلك. طيب، هل يشترط أن يكون التقصير بآلة أم يكون التقصير مثلا باليد أو بالفم مثلا بالنسبة إلى الأظافر؟ نقول: لا نشترط أن يكون التقصير بآلة معينة، وذلك لأن صحيح الجميل وحفص بن المقتري نصت على أن المعتبر هو التقصير، فبأي شيء تحقق التقصير كان ذلك محققا للغرض. ولذلك تعميم التقصير بأي آلة أو وسيلة كافي. نعم، لا يكفي أن يعمد إلى حلق الشعر الرأس مثلا، ولا يكفي أن يعمد إلى نتفه بأكمله. لماذا؟ أولا لأنه لم يؤمر بذلك، والبناء على الإجزاء به أو الاجتزاء بهما يحتاج إلى دليل وهو غير موجود في المقام، بل الدليل على عدم الجواز، الدليل على عدم الجواز. عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وليس في المتعة إلا التقصير، وليس في المتعة إلا التقصير، حصر إلى أن التقصير لا يكون إلا، أو أن المتعة يعني حج المتعة لا يكون فيه إلا تقصير. وإذا قيل بأن أول الحلق تقصير فيلزم إجزاؤه، قلنا: وإن كان ما ذكر صحيحا، إلا أن العرف يرى أن هناك مغايرة بين الحلق وبين التقصير. يقع الكلام في أنه بعد الفراغ من السعي قلنا يعتبر التقصير، فهل يستفاد من ذلك وجوب المبادرة مباشرة لفعل التقصير بعد السعي وعدم جواز التأخير، أم لا يقال بلزوم المبادرة بالتقصير بعد السعي مباشرة؟ في مقام الإجابة نقول: لا تجب المبادرة إلى التقصير مباشرة بعد السعي ومع عدم الفاصل، بل يجوز للإنسان أن يتأخر شيئا، ولا يوجد عندنا محل خاص للتقصير حتى يقال مثلا على جبل المروة. كل ذلك لإطلاقات الأدلة، فإن شيئا من الأدلة التي تحدثت عن التقصير لم تنص على وجوب الفورية والبعدية للتقصير بعد الساعي، ولم تتضمن أيضا النص على محل خاص للتقصير. فعندها نتمسك بالبراءة القاضية بعدم اعتبار شيء مما ذكر. طبعا وفقا لتحقق التقصير يترتب على ذلك حلية جميع المحرمات التي كانت محرمة على المحرم، ويدلنا على ذلك صحيحة معاوية بن عمار التي ذكرناها قبل قليل صفحة 470: إذا فرقت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك، وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها لحجك، شاهدنا، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء. فقد أحللت من كل شيء يدل على أن المحرم إذا قصر أحل من إحرامه. شيء واحد يبقى على المحرم محرم وهو الحلق. زين، لماذا يستثنى الحلق؟ استنادا لصحيحة جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه السلام: متمتع حلق رأسه بمكة قال: ان كان جاهلا فليس عليه شيء، وان تعمد ذلك في اول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء، يعني مثلا قبل الحج بثلاثين يوما، وان تعمد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يريق. الزامه بالدم دليل على انه محرم. لكن المشكلة ان هذه الرواية او هذه الرواية عفوا لها طريقان: مروية تارة بطريق الكليني وتارة بطريق الصدوق. اما طريق الصدوق الى جميل بن دراج كما نص على ذلك في المشيق فهو طريق صحيح، واما طريق الكليني الى جميل بن دراج فضعيف لاشتماله على علي بن حديد، وعلي بن حديد ممن لا تقبل روايته. طبعا لو جئنا الى هذه الرواية الدالة على او صحيحة لجميل، صحيحة جميل ستكون مقيدة لاطلاق صحيحة معاوية او مخصصة عفوا لعموم صحيحة معاوية بن عمار، لان دلالة صحيحة جميل على ان التكفير يكون بعد مضي ثلاثين يوما من اول شوال وهو اول اشهر الحج، وهذا بلا اشكال يلازم عرفا الحرمة، فتكون مخصصة كما قلنا لصحيحة شنو معاوية ابن عمار. المشهور على خلاف ذلك، المشهور على جواز الحلق ايضا بعد التقصير، وفتواهم على خلاف الرواية مع وجودها بين ايديهم، وبالتالي هذه الفتوى موجبة فتوى المشهور، واعرابهم عن العمل بالرواية وافتاؤهم على غيره او على خلافها يجعل الانسان يتوقف او يجزم بالفتوى بالتحريم، ولذا قد يتحول الفقيه عن مخالفة المشهور وعن رفع اليد عن الرواية الى الاحتياط الوجوبي. اخيرا، كما يشترط في الطواف وفي السعي قصد القربة، يشترط ايضا في التقصير قصد القربة، والسبب في ذلك هي عين النكتة التي قدمناها في الطواف وقدمناها في السعي، من ان الطواف والسعي وكذلك نقول بالنسبة للتقصير كلها عبادة، وما دامت عبادة فهي مشروطة لقصد القربة، وقد قدمنا في بحث الطواف النكتة في عبادية الطواف، ونفس هذه النكتة جارية بالنسبة لعبادية السعي، ونفس هذه النكتة جارية بالنسبة لعبادية التقصير. هذا تمام الكلام في التقصير. يقع الحديث بعد ذلك في أول الواجبات في الحج، في حج التمتع. طبعا أول واجبات حج التمتع هو الإحرام لحج التمتع من مكة المكرمة. أول واجب من واجبات حج التمتع الإحرام لحج التمتع من مكة المكرمة. ويني يجي بحث، هل أن الإحرام يكون من مكة القديمة أم أن الإحرام يكون من مكة حتى مكة الجديدة؟ الخلاف في هذه المسألة يعود إلى أن مكة هل تنحصر في خصوص مكة القديمة كما عليه سيدنا الخوي على الله في الخلد مقامه، ولا ينطبق عنوان مكة على الأماكن المستحدثة من مكة ولذلك لا يشرع فيها التخيير بين القصر والتمام، أم أن مكة أوسع دائرة كل ما يطلق عليه اليوم أنه مكة فهو مورد لمكة فيجوز التخيير فيه بين القصر والتمام، كما على ذلك مثلا السيد السيستاني والسيد الخامنائي وغيرهما من أعلام الطائفة. إذا قلنا بأن مكة لا يفرق فيها بين القديمة والحديثة كلها مكة، فذلك يعني جواز الإحرام لحج التمتع من أي موضع في مكة. أما إذا قلنا بأن عنوان مكة لا ينطبق إلا على خصوص مكة القديمة فلا يشمل مكة الجديدة، فذلك يلزم انحصار الإحرام في خصوص مكة القديمة دون الجديدة. والأفضل أن يكون الإحرام لحج التمتع من البيت الحرام، وأفضله أن يكون في حجر إسماعيل تحت ميزاب الرحمة فيحرم الإنسان هنا. بعد أن يتحقق الإحرام من الإنسان يبدأ في أول واجب من واجبات حج التمتع وهو الوقوف بعرفات. الحديث عن الوقوف بعرفات والأحكام المتعلقة به أحيلها للدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Thank you.